السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد. وقفنا عند قول المصنف، وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكان من بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا. وهذا بينا الكلام في هذا الرجل على مسألة زي الكفار كيف يكون كافرا إذا كان خاصا بعبادتهم كالزنار وكالصليب وغير ذلك. نعم، تفضل. آمين، تفضل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين المسلمين.
آمين.
آمين. قال: فإن قلت هذه النذور قال المصنف رحمه الله عليه: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، فيقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضر، فالنام من القبر ما أخرج ماله إلا لذلك.
نعم.
وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهمه. فإذا الأموال عزيزة عند أهلها، قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فتحفكم فبخلوا ويخرج أضغانكم.
نعم.
قال: فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قال: ويجب رده إليه. قال: وأما القبض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: لأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، إن الله لا يغفر ويشرك به الآية. قال: فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي، ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت؟ وأي تدليس أعظم؟ وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا؟ وأي تصير لمنكر معروفا أعجب من هذا؟ وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزورا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه، ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته، وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. وهذه الأفعال التي بعث الله الرسل صلى الله عليهم لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. قال: فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله، قلت: كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبول وصحة الاعتقاد فيها، فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. قال: والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس لعنة الله من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه، وكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. قال: فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم عليه السلام، وأن يشاركهم في الأموال والأولاد. قال: وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله فيلقيه إلى الكهان، وهم الذين يخبرون بالمغيمات ويزيدون فيما يبقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كتبة. ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم، فيقولون إن الولي فعل وفعل، يراقبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك، ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم تدليس الإبليس عليه لعنة الله وتقر عينه بهذا التلبيس. فإن قلت هذا أمر عام البلاد، واجتمعت عليه سكان الأغوار والأنجاد، وطبق الأرض شرقا وغربا ويمنا وشاب وجنوبا وعدنا بحاجة حيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها. بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر.
لحظة يا أخي، لحظة، أنت فين شيء؟ وثبت الحديث أن الشيطان يسترق السمع. بعدها إيش؟
كل هذا مر. نعم مر.
هي مر، أنا أعرف، أنت ما قلت، لا. بعدها إيش؟ مش بعدها فخرج عليها خالد بن الوليد في 30 فارسا ولا؟
لا، ليس عندي هذا. ليس في المد. بعدها ويقصد
شياطين الجن والإنس، صح كده؟ مساجد القبور؟ نعم. ممتاز ممتاز. فإن قلت هذا أمر عام البلاد، ماشي. وقفت عند إيش؟ بل هذه المساجد،
بل هذه مساجد المسلمين.
أي نعم.
أكمل؟
نعم.
قال ولا يسع، بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر وبعض ما ذكر. ولا يسع عقل عاقل أن هذا منكر يبلغ إلى من ذكرت من الشناعة ويسكت عليه علماء الإسلام الذين ثبتت لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا. قال قلت إن أردت العدل والإنصاف وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحق قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالم جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، فاعلم أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل، ينشأ الواحد فيهم فيجد أهل قريته وأصحاب بلدته يلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه ويراهم ينذرون عليه ويعظمونه ويرحلون به إلى محل قبره ويرتخونه بترابه ويجعلونه طائفا على قبره، فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير، بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب للقضاء والفتية والتدريس أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة معظما لما يعظمونه مكرما لما يكرمونه قابلا للنذور آكلا مما ينحر على القبور، فيظن العامة أن هذا دين الإسلام وأن رأس الدين والسلام، ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. ولنضرب لك مثلا من ذلك، وهي هذه المكوس المسماة بالمجابي المعلوم من ضرورة الدين تحريمها قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلجؤ إنكارها إلى سمع من الأسماع، وقد امتدت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أم القرى يقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام، وسكانها من فضلاء الأنام والعلماء والحكام ساكتون على الإنكار معرضون عن الإيراد والإصدار، أفيكون السكوت من العلماء بل من العالم دليلا على حل أخذها وإحرازها؟ هذا لا يقوله من له أدنى إدراك. بل أضربك مثلا آخر، هذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا باتفاق وإجماع العلماء أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادات العباد واجتمعت على ما لا يحصيه إلا الله من الفساد، وفرقت عبادات المسلمين وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين بدعة قرت بها عين إبليس اللعين، وصيرت المسلمين ضحكة الشياطين وقد سكت الناس عليها، ووفد علماء الآفاق والأبدان والأقطاب إليها وشاهدها كل ذي عينين وسمع بها كل ذي أذنين، أفهذا السكوت دليل على جوازها؟ هذا لا يقوله من له إلمام بشيء من المعارف، كذلك سكوتهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريين. فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلة، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا البدايعة والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. فإن الأمة المحمدية قد مالت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلمائها المحققون لا
طيب
ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم.
كفى كفى، جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، رفع الله مقامك في هذا الباب. مجمل الكلام يتكلم على الأصنام التي بها النذور والذبح وغير ذلك من الأمور الشركية التي تصل إلى الشرك الأكبر وتصل إلى عبادة الشيطان والأوثان دون عبادة الرحمن. قد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والذبح عبادة والنذر عبادة، ولا يجوز للإنسان أن يصرف أي عبادة قد ثبتت أنها عبادة لغير الله، فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له، هو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع، فهو الذي يستحق العبادة وأن يفرض بالعبادة سبحانه جل في علا. أما ما نراه الآن من جهلة المسلمين في النذور لغير الله جل في علا والذبح لغير الله جل في علا، وأيضا تنشئة النشء الصغير على هذا من باب تقليد الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون، هذا أمر عظيم جلل فيه ما فيه من انتشار الشرك بين الناس وانتشار الكفر بين الناس، فإنهم يذبحون للمقبور، وهذا الذبح لا يمكن أن يكون إلا باعتقاد، يعني هو اعتقاد فيه، ما ذبحوا له إلا للاعتقاد فيه، ويعتقدون أنه ينفع أو يضر، وأيضا ما نظروا له إلا لذلك. أما الذبح فهو عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قال فصل لربك وانحر. فإذا ذبح للقبر أو عند تراب القبر أو بالقبر، وقلنا بأن المسألة قد الشرك فيها ظاهر غير خفي، ولكن قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإذا كان القبر، إذا كان الذبح للقبر هذا شرك أكبر، اتخذوه صنما من الأصنام التي يعبدونها من دون الله جل في علاه كاللات والعزى وغير ذلك، وإذا كان الذبح فقط تبركا عند قبر الولي لفضل الولي ولمكانة الولي فيكون شرك أصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، والأمر جلل، الأمر حقا جلل، لا إله إلا الله. الله أكبر، رضاك يا محمد أبا رقية، رضاك يا محمد يا أبو رقية، الله يرضى عنك، الله يجعل مزاح حسناتك ويشكر لك. وكذلك النذر، فإن النذر عبادة، وليوفوا نذورهم، إذا نظر لغير الله جل وعلا وقع في الشرك ووقع في الكفر بالشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. وكما قلنا أن إبليس أتى بجنوده وخيله ورجله ولبس على الناس من أجل إلباس العقيدة والتوحيد عليهم، فيقعون فيما هو شر الشرور، وهو الشرك بالله جل في علاه من الذبح لغير الله والنذر لغير الله. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد الوليد إلى العزة بعد الفتح الخمس ليال باقين من شهر رمضان من سنة 8 من الهجرة ليهدمها، وكانت العزة بنخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، نعم، وهي أعظم أصنامهم، وكان سدناتها بني شيبان، فخرج إليها خالد بن الوليد 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع إليها خالد متغيظا حتى قد جرد سيفه، فخرج إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الشعر الرأس، أعوذ بالله، جنون هجوم في الداخل، فجعل الساد يصيح بها، فضربها خالد فجزلها باثنين، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: نعم، تلك العزة، وقد آيست أن تعبد في بلادكم أبدا، ولله الحمد والمنة. والحديث الإسناد فيه شيء من الضعف، يحيى بن المنذر وضعيف، والحقيقة أن مثل ذلك يسهل في السير. نعم. وبعث أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر نفسه سعد بن زيد الأشهلي إلى منات، وكانت بالمشلل عند قضيد للأوسي والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها، وعندها ساد، فقال له الساد: ما تريد؟ قال: هدم منات. قال: أنت وذاك. فأقبل إليها سعد، وخرجت امرأة عريانة سوداء ثائرة رأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال لها الساد: منات دونك بعض عصاتك، فضربها سعد فقتلها، وأقبل الصنم ومعه أصحابه فهدمه وكسره. فتلك الشياطين التي تعين وتضل بني البشر على صرف العبادات لغير الله جل وعلا. وهذا أعظم ما نراه الآن فيما نحن فيه عند البدوي وعند الحسين وعند أبي العباس من النذور، بالذات عند البدوي في طنطا من النذور والذبح لغير الله جل وعلا، والكفر المستبين الذي لا يمكن أن ينكره عاقل بأنه منتشر بين الناس. فرحماك ربي رحماك. وهذه انطلاقات، وأول الانطلاقات في ذلك تسهيل الأمر على الناس ببناء المساجد على القبور، ثم بعد ذلك تسهيل الأمر أكثر وأكثر على الناس بطلب المدد من المقبور على أنه مجاز إسنادي على الجهل المركب الذي يعتقدونه، ورجل يقول مدد مدد، والرجل والمرأة تقول مدد مدد يا بدوي في هذا الباب. كل ذلك تسهيل وتيسير على الشرك بأمه، ولأن القوم ضلوا وأضلوا في باب توحيد الإلهية وعظموا تقليد الآباء دون الانقياد إلى شرع رب الأرض والسماء، وهذا كفر مبين وشرك مستبين، والأمر يحتاج إلى انتشار العلم بين الناس لإيقاف مثل هذا الشرك والكفر الذي قد انتشر وعاد بقوته على الناس. وأنت ترى ينظرون لغير الله، يذبحون لغير الله، يدعون غير الله، يتوسلون توسلات تصل بهم إلى الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. ولذلك وجب على العلماء يعني تكريس الأوقات وشغل البال وشغل النفس بانتشار التوحيد، وبيان ذلك تدريسا وخطابة وتصنيفا وبيانا وانتشارا ودعوة، حتى يقطع حبل الشرك ولا يصل، وحتى يظهر التوحيد وتحقق قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل في علاه. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين قد قاموا بالحق الذي عليهم بالأمر عفوا عن المنكر بإظهار التوحيد وإبطال الشرك من أجل تحقيق قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. نعم، إلى شعب الإيمان، تفضل.